قال إن مجمع نيقي أقر هذه الأصفار. لكن جه سنة 1340 واحد اسمه نيقولاوس الليرالي وقال لا الأصفار دي مش أصيلة، وابتدى ياخدها في كتاب لوحدها يحطها في آخر العهد القديم يفصلها، لغاية لما جت بعد كده مارتن لوثر بعد كده برضو لم يقرها، وهو شال رسالة يعقوب وشال حاجات كتير مارتن لوثر. بعد كده الطبعة بتاعت كينج جيمس شالتها خالص من الكتاب المقدس، ومن ساعتها البروتستانت ابتدوا يشيلوها. ده كمان جمعية أصدقاء جمعية دار الكتاب اللي دي جمعية بروتستانتية أساسا قالوا إن أي مؤسسة هتحط الأصفار دي وتطبعها في الكتاب المقدس إحنا مش هنعضدها بالفلوس. طبعا الموضوع كله موضوع اقتصادي لأن هم عندهم تمويل مادي كتير، وبالطريقة دي طبعت الأناجيل من غير الأصفار القرنية التانية. يعني أول نسخة تطلع من غيرها كانت سنة 1340. اللي منكم يعرف حد كاثوليكي أو يجيب الكتاب الكاثوليكي هيلاقي الأصفار دي موجودة، وموجودة في أماكنها كمان زي ما هنقول عليها دلوقتي لأن الكاثوليك بيقدروا يطبعوا على حسابهم. إيه هي الأصفار القرنية التانية؟ هنقولهم بسرعة. توبيا ويهوديت دي أصفار تاريخية، فإحنا هنلاقيها بعد الجزء التاريخي. يعني إحنا بنقول إيه عزرا نحامية قبل أستير على طول، بقى هنحط توبيا ويهوديت وبعدين تتمت أستير وبعدين سفر حكمة سليمان، ده مع الأصفار الشعرية فهنلاقيه بعد نشيد الأنشاد، ومعايا شعب بن السراخ دي أصفار الحكمية الحكمة. في نبوة باروخ، باروخ كان تلميذ أرمية فهنلاقيها محطوطة بعد مراسي أرمية. تتمت سفر دانيال، في سفر دانيال طبعا في الإصحاح الثالث هنلاقي تسبيحة ثلاث فتية اللي هي عندنا احنا معنا في التسبيحة، وبعدين هنلاقي إصحاح 13 و14 بيكمل هي قصة سوسنة وقصة الصنم بال، وهنلاقي دي بتتقال في ليلة بوغلمسيس. يعني نشوف زي الليتورجية حفظت هذه الأصفار من الضياع. بعد كده مكابيين أول وتاني دي أصفار تاريخية، وتاريخيا عصر المكابيين كان بعد انتهاء عصر النبوة يعني بعد ملاخي. في صلاة منسة وهناخدها بعد شوية نعرف ايه هي الصلاة دي، والمزمور 151 الاتنين دول بيتقروا في ليلة بوغلمسيس في سبت الفرح. فالأصفار محفوظة في الليتورجية وهي أصفار عظيمة وجميلة جدا. أول سفر هو سفر حكمة سليمان، طبعا كتبه سليمان النبي والملك. سليمان عاش في القرن العاشر يعني 970-940 قبل الميلاد 930، لكن السفر أقدم نسخة اتلقت منه كانت في أواخر القرن الثالث أو أوائل القرن الرابع. هنلاقي ان القديس كليماندوس والعلامة ترتليانوس وأوريجانوس كلهم أقروا هذا السفر واستشهدوا بسفر الحكمة موجود في أقوال الآباء. انتوا فاكرين القول اللي بيقولوه ان لو ضاع الكتاب المقدس كله نقدر نجمعه من أقوال الآباء؟ ففعلا أقوال الآباء مهمة جدا وبتثبت لنا أصالة السفر. موضوع السفر هو بيوجه كلامه للملوك بيتغزل في الحكمة، يقول الحكمة دي هي شريكة حياتي، هي العروسة بتاعتي، الحكمة دي اللي إنسان ما يقدرش يعيش من غيرها ولا القداسة بدونها استحالة. الحكمة هي الجالسة في عرش الله. احنا نشوف بعد كده ازاي بيوصل ان الاقنوم الثاني اقنوم الابن هو اقنوم الحكمة، وبيوجه دعوة لليهود اللي بيرتدوا وبيعبدوا الأوثان، بيقول لهم ما تحسدوش الوثنيين على فلسفاتهم، دي كلها فلسفات كاذبة. وبيقولها بطريقة لذيذة ان اللي ما عندوش الإيمان الصحيح إن في حياة تانية بيعيش ويمتع نفسه ويعيش في كل الشرور في الدنيا لأن ما عندوش حياة تانية. لكن الإنسان المؤمن الحقيقي اللي بيؤمن بالحياة الأخرى دي الفلسفة الحقيقية ودي الحكمة الحقيقية. برضو سليمان بيتك على نقطة مهمة قوي، إن ربنا مش هو بيحب الشر ومش عايز يهلك البشر، هو مش واقف بكرباج وعايز ينتقم من الخطاة، لا دي الخطية بتحمل في داخلها مكروب الفناء والعذاب والألم والموت. فاللي بيتبع قانون الخطية بالتبعية هو بيحصل له الموت والفناء. من أحلى الحاجات بيتكلم عن الكلمة هو حكمة الله، بيقول هي إله الأباء ويا رب الرحمة يا صانع كل شيء بكلمتك ومكون الإنسان بحكمتك لكي يسود الخلائق التي صنعتها. فبه عمل العالمين، الحكمة قنوم الحكمة هو عمل بي صنع بي الله العالم. برضو عشان تشوفوا قد ايه وصل، فإن فيها بيتكلم على الحكمة، روح الفهم القدوس المولود الوحيد ذا المزايا الكثيرة، المحب للخير، المحب للبشر، الثابت الراسخ المطمئن القدير، كلها صفات الأقنوم الابن بينسب له صفة الحكمة، إنه هو أقنوم الحكمة. من أجمل الحاجات في سفر الحكمة لما يجي سليمان يتأمل في أصفار موسى النبي، هتلاقي بيشوفها يعني بطريقة أعمق يمكن بكتير من اللي احنا بنشوفها بيها. نجيب بس مثلا بيتكلم على حاسة الخروج، وبيتكلم على إزاي الماء، إن الله هو خلق الطبائع، هو قدر يغير طبيعة المية من الطبيعة السائلة للطبيعة الجامدة ويوقفها زي سورين، وإزاي الشعب عبر فيها. بيتأمل تاني إن نفس البحر اللي كان سبب في خلاص بني إسرائيل كان هو سبب في هلاك فرعون وجنوده، بيتكلم على قدرة الله. يعني هو سليمان ليه تأملات كتير في النباتات وفي الطبيعة، فبيشوفها بنظرة فلسفية جميلة. بيتأمل في المن، نزول المن، بيقول حاجتين. أولا بيقول إن شوفوا ربنا أمطر البرد على المصريين في ضربة البرد، وبيتكلم بقى على اختلاط البرد بالنار، البرد هو التلج، وإزاي كان معاه صواعق نارية، فالطبيعتين اللي ضد بعض الاتنين قدر ربنا يوظفهم لهلاك الغير مؤمنين. وبيتكلم بقى لما ربنا أمطر المن، هو ده مطر وده مطر، بس هو نزل لهم المن من السماء، لكن على الغير مؤمنين واللي بيعكسوا مشيئته بالعكس نزل البرد اللي أهلكهم. بيقول حتة حلوة قوي برضو في المن، كل واحد ما كانش واخد باله منها، إن المن كانت أول ما الشمس تطلع يسيح يدوب، أشعة الشمس وقت شروقها بتبقى خفيفة جدا دافية يدوب، نفس المن ده كانوا بيحطوه على النار ويطبخوه ما كانش بيدوب، لكن هي لأن دي مشيئة الله وإرادة الله إن أنت تصحى بدري قبل ما الشمس تطلع وتلم المن ويطيعه فياخدوا المن ما يدوبش، لكن ممكن يتحط على النار يدوب. بيتكلم برضو بيقارن إزاي ربنا لما ضرب النيل بضربة تحويل الماء إلى دم، وكان وعطش الشعب المصري ما قدروش يشربوا، وبيقارنها إزاي أخرج ماء من الصخرة عشان يروي شعبه، بيتكلم على معاملات الله مع أولاده. في موضوع الحياة النحاسية برضو بيقول هو المصريين تعذبوا بالحشرات اللي أطلقت عليهم، سواء الضفادع اللي قرفتهم وكانوش طايقين يأكلوا الأكل، حتى بيقارن بينها وبين نزول السلوى وإزاي كانوا شهيتهم مفتوحة وأكلوا السلوى بشهية، إنما المصريين نفسهم عافت، الكتاب بيقول كده. ولكن لما شعبه تزمر أدبه بالحياة المحرقة وحط له الحياة النحاسية، وبيأكد قوي إن الموضوع مش سحر ولا شعوذة، مش حكاية إنه الحياة دي هي اللي فيها الشفاء، لا، لكن هي الإيمان، إنه إن زي ما ربنا قال له بص للحياة فهو آمن بكلمة ربنا، فبص في الحياة فيشفى ولا يموت. وطبعا إحنا عارفين إن الحياة كانت رمز للصليب. ده سفر حكمة سليمان. هنشوف تأثيره في الليتورجية بقى. في أول حاجة هو بيقول إن الله خلق الإنسان خالدا وصنعه على صورة ذاته، لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم. الحقيقة في صلاة الصلح في البسيج لما يقول الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس، مش هتلاقي لها أي أصل كتابي غير في سفر الحكمة، إن حسد إبليس هو اللي أهلك الإنسان. حتى يعلم أنه يجب أن نسبق الشمس إلى شكرك ونحضر أمامك عند شروق الشمس. هنلاقيها في قطع باكر، سبقت عناه وقت السحر لقت له في جميع أقوالك، ودي زي ما كان الأنبا مكاري قال كانت في صلاة اسمها صلاة السحر، كانوا يقوموا قبل الشمس. في وصف خروج انشقاق البحر الأحمر بيقول الغمام ظلل المحلة، ومما كان قبلا يغمر بالمياه برزت أرض يابسة، طلعت من المية طريق ممهد في البحر ومرج أخضر في قعر لجة عظيمة. هنلاقيها دي في الهوس الأول، طبعا في الخنقشوط اللبش بتاع الهوس الأول، بالقطع انقطع ماء البحر والعمق العميق صار مسلكا، وبنو إسرائيل عبلوا على الأرض اليابسة. فهنلاقي أن كل تطشات بتاعة سفر الحكمة موجودة في الليتورجية. بعد كده هندخل على سفر توبيا. طبعا من أمتع وأجمل وأبهج الأصفار. انت بعد ما تقرأ سفر توبيا تلاقي نفسك فرحان، مش عارف فرحان ليه، يعني هما لما سموا رفائيل مفرح القلوب هو فعلا مفرح القلوب. تقرب من السفر ده تلاقي الفرح، تعديت كده بالفرح. طوبيا كان من سبط نفتالي. لو احنا اخدنا الخريطة بتاعت يشوع لما قسم الارض، سبط نفتالي كان اقصى سبط في الشمال. دايما الغزاة كانوا يجوا لبني اسرائيل من ناحية الشمال، لان دي ارض منبسطة مش جبل. اورشليم كانت محمية، كانت فوق جبل والجبال حول حول حولها، يعني يعني حصون طبيعية. انما الشمال دايما يجي من الغزاة. عشان كده من اوائل الناس اللي سبيت في سبي اشور كان سبط نفتالي. الملك اللي سباهم اسمه تغلس فلسر، كان يعني هنلاقيها كده في سفر الملوك. في أيام فقح ملك إسرائيل جاء تغلس فلسر ملك أشور وأخذ عيون وآبل بيت معكة وينوح وقادش وحصور وجلعاد والجليل، جليل فوق، وكل أرض نفتالي، وسباهم إلى أشور. بعد كده سبق الأصباط اللي شرق الأردن اللي هي رأوبين وجدوا نصف سبط منسة. دول أول الأصباط اللي سبيت. الحقيقة سبي أشور وسبي بابل الاثنين حصلوا مش زي ما احنا بنقول كده. سبي أشور كان 722 قبل الميلاد، احنا بنقولها كده ببساطة، إنما هو حصل في أربع مراحل. أول مرحلة كانت سنة 860 قبل الميلاد، دي لما جه الملك شلمنصر وحط جزي على أخاب، فأصبح هو مش حر، أصبحت مملكة إسرائيل بتدفع الجزي يعني عبيد. تاني مرحلة لما جه تغلس فلسر وفتح الجليل وسبى الشعب لأشور اللي هي تسبى فيها طوبيا. تالت مرحلة شلمنصر الخامس ابتدى حصار السامرة، وآخر مرحلة لما جه سرجون وأخد السامرة و نقل أهلها إلى نينوى، وابتدى يجيب شعوب تانية ويعمل تخليط في بقوش بيور يهود يعني. فطوبيا اتسبى في المرحلة التانية. بس أنا اللي يقرأ السفر هيلاقي حاجة. أنتوا عارفين أن لما يربعام بن نباط لما استقل بالعشر أصباط، منع الناس أنها تروح الهيكل وبنى لهم عجل، حتى عمل لهم عجلين ذهب وقال لهم هذه آلهتك يا إسرائيل أخرجتك من أرض مصر. يعني كانوا بيعبدوا يهوى تحت منظر العجل، وحط عجل في دان أقصى الشمال وعجل في بيت إيل تحت عشان ما حدش يروح أورشليم. ليه بقى؟ عشان لو راحوا أورشليم هيحنوا لولاد داود والمملكة الجنوبية. وكان اللي موقف نادرجية على الطرق، اللي يحاول يطلع ينزل من فوق علشان يروح أورشليم يقدم النذور والعشور بتاعته كان يبقى معرض للقتل ومعرض لمصادرة أملاكه. نلاقي إن توبيا بيقول إن هو كان لأ بيروح أورشليم وبيقدم نذوره هناك وعشوره وبكوره. فإحنا نستنتج من كده إن كان في المملكة الشمالية مش كلها كانت أشرار، لأ كان فيها ناس قديسين وأبرار. حتى لما راح في السبي طوبيا كان محافظ على نفسه من الطعام الغير طاهر بتاع الأمم، كان بيحاولوا يتمسك بالشريعة، كان بيدفن الأموات. وطبعا تعرفين طوبيا يعني مشهور بحكاية دفن الأموات، ومنها نستنتج قد ايه اليهود كانوا مذلولين. كان اللي يموت مالوش دية ومحدش قدر يدفنه، فكانت نوع من المخاطرة ان هو يدفنه. اليهود اتقسموا ثلاث مجموعات. مجموعة دي قفلت على نفسها خالص وعملوا الجيتو اليهودي اللي هو ما بيختلطوش بالأمم وقفلين على نفسهم وما لهمش دعوة بالشعوب اللي هم بينها، ونوع انفتح جدا وساب الشريعة وابتدى يعيش حياته بقى. وفي نوع ثالث اللي منهم طوبيا اللي هو كان بيتفاعل مع أهل نينوى ومع الوسط اللي هو فيه، ونجح جدا جدا ماديا، حتى أن الملك شلمنصر يعني استأمنه وده وضع كويس ان هو يجمع له الضرائب. لكن في نفس الوقت لكسر الشريعة وحافظ على، كانوا بيحافظوا على حاجتين في السبي، السبت حفظ السبت والختان، لان ما فيش هيكل يقدموا فيه ذبايح، فكانوا يحافظوا على الحاجتين دول السبت والختان، وطبعا يحفظ نفسه من الطعام الغير طاهر. فبعد كده الملك ده مات، ولما جه ابنه ابنه اضطهد طوبيا لما عرف ان هو بيدفن اليهود وصادر املاكه، واضطر ان هو يهرب علشان ما يتقتلش. وجي الملك سنحريب اللي هو اللي عمل معاه كده، فاكرين لما جه على أورشليم وهدد حزقية الملك وراح خد المنشور ونشر أمام الله، فنزل الملك وقتل 185,000 من جيشه، وهو رجع على طول وهو ساجد في معبد الإله بتاعه، أولاده الاثنين قتلوه وهربوا على أرارات على أرمينيا، وابنه الثالث هو اللي مسك الملك بعده ورجع توبيا لمكانه. مشكلة توبيا ان هو بعد كان يعني خرج عشان يدفن ميت ورجع فنام كده زي ما اصطبق قدام البيت وفتح عينيه، فجي طائر وتبرز فوقع في عينيه، طبعا انتوا عارفين بيبقى سخن البراز ده بتاع الطائر، فعمل زي عتمة من ناحيتين فعمي ما بقاش شايف، وابتدت مراته تشتغل وتصرف عليه، ودي اول واحدة في الكتاب المقدس تشتغل وتصرف على العيلة بتاعتها، وقعدت كذا سنة. وبعدين ابتدت وجعته كده بالكلام، فصلى صلى كده بحرقة قلب لربنا وطلب موته. في نفس الوقت كانت في واحدة من نفس السبت سارة اللي هي كان ازواجها بيقتلهم الشيطان، وجات الجارية بتاعتها عائرتها، فده بيصلي في مكان وده بيصلي في مكان تاني، استجاب الله للصلاتين وأرسل ملاك رفائيل عشان يحل المشكلة. توبيا لما كان غني كان إدى فلوس 10 وزنات فضة لواحد اسمه غابيليوس، كان بيسلف الناس يعني، فلما احتاج الفلوس نده ابنه توبيا الابن وقال له روح عند غابيليوس هات الوديعة أو السلفة اللي أنا كنت مديها له دي صك ده. وابتدى بقى القصة اللي انتوا كلكم أكيد عارفينها، لما خرج لقى شاب كده قال له أنا عارف المكان تعالى وصلك، وكان رفائيل ووصله، وفي السكة قال له ده فيه واحدة من سبتك اسمها سارة والملاك قال له ممكن تتجوزها، قال له اتجوزها ازاي ده الشيطان بيقتل أزواجها. هنا بنلاقي بقى برضو تعليم في سفر توبيا عن سر الزواج، وبيقول له ان اللي اتجوزوها دول كانوا بياخدوها بشهوة وبطريقة مش كويسة، عشان كده الشيطان كان بيتغلب عليهم، لكن انت ابن اسرائيل، وابن اسرائيل يضبط شهواته ويقتني يعني ياخد مراته بعفة وبطهارة، علشان كده الشيطان ما يقدرش يقرب منك. هما في السكة كان نزل توبيا بيغسل رجليه في نهر، ففي حوت يعني مش حوت يعني هو إيه، لا حوت يعني سمكة كبيرة زي الصعيدة ما يقولوا على الحوت، حوت سمك يعني سمكة كبيرة هجمت عليه بتاعت تعده في رجله. فالملاك رفائيل قال له امسكها، مسكها قطعها اللحمة بتاعتها ملحها زي طريقة الحفظ القديمة، وكان بيأكل منها، وقال له احتفظ بالكبد والقلب والمرارة. لما وصلوا اتقدموا، الملاك رفائيل خطب له البنت يعني، وقال له أول 3 ليالي تبقى مع مراتك تتفرغوا للصوم والصلاة. طبعا هو ده بيسموه طقس توبيا، هو ده مش مطلوب من كل الناس، لكن سارة كان عليها حروب شياطين، فكان لازم عشان يقهر الشيطان ده بالصوم والصلاة، فهم صاموا حتى عن علاقتهم ببعض، وكانوا بيقضوا الليالي دي في الصلاة. وقال له احرق الكبد، هو الكبد يشير دايما للمشاعر، احشاء يشير للمشاعر، فمعناها ان هو قدر يتغلب على شهوته وان هو يضبط نفسه 3 ايام دول، فالشيطان ما استحملش، والملاك رفائيل هو اللي طرده، يعني هو مش سحر ده، الملاك هو اللي اخذ الشيطان وطرده وقيده. وبعد 3 يوم لقوه يعني كانوا متوقعين انه يكون مات، لقوه حي. بعد كده راح الملاك جاب له السك او الوديعة او السلفة دي، ورجع لابوه دهنه بالمرارة وشافها عينيه. بيقولوا ان هو سفر الخلاص يعني، هي بيتاخد بطريقه رمزيه الاباء، بيقولوا توبيا الاب بيشير للاب والابن بيشير للابن المولود منه، حتى نفس الاسم لانه من نفس الجوهر. توبيا توبيت اللي هو الاب يعني ارسل ابنه الى راجيس، دي البلد اللي كان فيها غابيليوس اللي معاه الفلوس، بيشير لارساليه الابن للعالم عشان يسترد الوديعه اللي هي الطبيعه الاولى، رجع لنا طبيعتنا الاولى من غابيليوس اللي هي يشير للغربة، يعني الإنسان كان خرج من الفردوس وتغرب وفقد طبيعته. فاتخذ سارة زوجة لي، سارة تشير للكنيسة، حارب الشيطان وغلبه زي ما المسيح غلب الشيطان على الصليب. وفي اليوم الثالث أعلن انتصاره زي ما أعلن قبول ذبيحة المسيح على الصليب بالقيامة. وبعدين رجع لأبوه زي ما المسيح صعد للآب، هما راجعين الملاك قال له بقول لك ايه، باباك ومامتك قلقانين عليك، سيب ساره على مهلها واحنا نشد. وفعلا شدوا سبقوها باسبوع، وراح وشاف عينين بابا، فهو استناها 7 ايام، ودي تشير للمسيح في السماء مستني كنيسته تطلع له بعد مده حياتها على الارض، ترجع السماء بيت ابوه زي ما هي رجعت بيت باباها. وابتدى حفل العرس في اليوم الثامن. الحقيقه السمكه اللي لقاها توبيا ومسكها كانت سر شبعه، كان بياكل من اللحم بتاعها، سر خلاصه من الشيطان، سر شفاء الاب. دايما السمكه في المسيحيه تشير للمسيح، احنا سر شبعنا وشفائنا من الخطيه وانتصارنا على الشيطان، ودينا استناره وفتع عينينا. فعلشان كده السمكه دي كانت بتشير للمسيح. هو كان عمل وليمه يوم الخمسين، كان بيحتفلوا بيوم الخمسين، طبعا مش عارف يقدم ذبيحة، فيعمل وليمة ويجدعوا الفقرة، والوليمة دي تشير لسر الإفخارستية، لأن طريقة إرساله أنت لما تروحوا تقروه قال له روح وادعوا المساكين والغلابة ومش عارف إيه، بالضبط زي العشاء العرس اللي بيتكلم عنه في العهد الجديد. كده كويس. توبيا في وصاياه بيأكد قوي على ابنه على الصلاة والصدقة والصوم، كأننا في الصوم الكبير بالضبط. كنيسة متأثرة جدا بسفر توبيا. طبعا سر الزواج زي ما قلنا أعطى أبعاد عميقة لسر الزيجة وخدمة الملائكة، يعني يمكن من أكتر هم جميعهم أرواح مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرسل خلاص. من أجمل الأصفار نشوف فيها ده هو الملاك رفائيل ومحبته وحنيته ومرافقته لتوبيا. احنا قلنا بيبين لنا السفر احوال المسبيين، حزن شديد على دمار اورشليم هنلاقيها في صلاه توبيا، مذله وخوف اليومي والقلق، مهددين بالموت، الندم الشديد على عدم الاصغاء للانبياء. طبعا ربنا كان بعت هوشع وعاموس، وهوشع عصر السبي وقال لهم كتير هتسبوا وهتروحوا وما رضيش يرجعوا عن خطاياهم، وحصروا اهتمامهم زي ما قلنا في حفظ السبت والختان. هنشوف تأثر العهد الجديد بسفر توبيا. توبيا بيقول لابنه كل خبزك مع الجياع والمساكين واكسي العراة من ثيابك. دي السيد المسيح قال إذا صنعت غذاء أو عشاء فلا تدعو أصدقائك ولا أخوتك ولا أقربائك، بل إذا صنعت ضيافة ادعو المساكين الجدع والعرق والعمي فيكون لك الطوبة. بالضبط متاخده من سفر توبيا. كل ما تكرهه لا تفعله بأحد. السيد المسيح قال كل ما تريدون أن أفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. من أجمل الحاجات لما توبيا في الآخر قال لابنه بعد ما موت ادفني، أمك هتموت ادفنها معايا، سيب نينوى وابعد عنها لأن نينوى هتسقط. وفعلا هو عمل كده، وبعد ما دفن أبوه أمه ساب نينوى وسقطت نينوى. فمن ضمن التنبؤات كان بيتنبأ أن أورشليم هترجع لمجدها والعزها. بيقول ستبنى أبواب أورشليم من الياقوت والزمرد وجميع أسوارك من الحجر الكريم، ستبنى أبراج أورشليم من الذهب وتحصيناتها من الذهب الخالص، ستفرش شوارع أورشليم بالياقوت الأحمر وحجر أوفير. يفكرنا بوصف أورشليم السمائية في سفر الرؤيا لما شافها يوحنا، وكان بناء سورها من يشب والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي وأساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. نفس الوصف، هو طبعا الوصف طويل قوي بس احنا عشان الوقت اقتطعنا منه الحتة دي. بعد كده هنبتدي هناخد، انا مش اخدهم بالترتيب في الاسفار، واخدهم بالترتيب التاريخي. هناخد فكرة عن منسى الملك. منسى الملك ابن حزقية الملك، الملك القديس حزقية، منسى أشر ملوك يهوذا، حتى تقال عنه أنه هو ملأ أورشليم دم من الجانب إلى الجانب. منسى عمل كل حاجة وحشة تتخيلها، بنى مرتفعات، بنى عمل تماثيل آلهة وحطها جوه الهيكل، عمل سارية للآلهة وحطها جوه المسبح، أجاز ابنه في النار زي ما كانوا الأمم بتعمل، استخدم السحر والجان والتابعة، عمل كل حاجة وحشة، وحسب التقليد اليهودي هو اللي قتل أشعية نشره بالمنشار. فجم الأشوريين وخدوه وأسروه خدوه عندهم، فلما تزل ابتدى يتوب ويتضع أمام الله وقدم صلاة جميلة قوي من أروع صلوات التوبة في الكتاب المقدس. فبعد كده الملك رفعه ورجعه لكرسيه، ودي صلاة منسى. صلاة منسى بتتقري ليلة أبو غلامسيس، ليلة سبت الفرح. ليه؟ لأن كان من الناس محكوم عليه بالموت وقام. كل الصلوات اللي بنقراها ناس كانوا معرضين للموت وقاموا. بيقول هنلاقيها في أخبار أيام تاني إصحاح 33، موجودة بالضبط بين العدة 13 و 14 من شالة. ولما تضايق طلب وجه الرب إلهه وتواضع جدا أمام إله أبائه وصلى إليه فاستجاب له وسمع تضرعه ورده إلى أورشليم إلى مملكته، فعلم منسى أن الرب هو الله. وهنا بقى بتيجي الصلاة، وبعد ذلك بتيجي بقى يتكلم في صلاة منسى. يعني لو خدنا منها جملة واحدة: يا رب ضابط الكل الذي في السماء، إله أبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم الصديق الذي خلق السماء والأرض وكل زينتها، الذي ربط البحر بكلمة أمره. صلف منتهى الجمال يقول: أحني ركبتي قلبي، بيشبه قلبه كأنه إنسان لي ركب وبينحني من كتر الانصحاب. هو الحقيقة ليه صور كتير، وهو بيتاخد بخزامة لأن هم عملوا له خزامة كده وجروه من مناخيره زي البهايم. شاف الذل كله وفي الآخر رجع للرفعة بتاعته. دي صلاة منسى. ليه خدت منسى هنا؟ لأن بعض الناس بيقولوا أن سفر يهوديت حصلت أحداثه في وقت ما كان منسى مسبي، لأن ما جابوش سيرة ملك، يعني الأعداء هجموا عليهم ما جابوش سيرة ملك. فاحتمال من اتنين: سفر يهوديت هي امرأة تقية يهودية أنقذت شعبها. احتمال يكون السفر ده حصل بعد ما الملاك قتل 185 ألف من جيش سنحريب، فسنحريب رجع واتقتل زي ما شفنا، فجاء ابنه حب ينتقم من اليهود، فأرسل أليفانا بحملة عسكرية عشان يذل اليهود ويقضي عليهم. الرأي الثاني بيقول أنه احتمال يكون حصل أثناء سبي منسى، فكانوا من غير ملك فكانوا معرضين للقتل. مين اللي كتبه؟ هو جيروم بيقول ان يهوديت هي اللي قتلته. بعض الناس بيقولوا لا، في رئيس الكهنه وقتها كان اسمه الياقيم. هو هي مذكرات يهوديت اكيد، بس مش عارفين هي دي اللي وصلتنا ولا الياقيم اعاد كتابتها. يهوديت شخصيه جميله قوي. هي ترملت، هي غنيه جدا، جوزها كان غني جدا، وترملت وهي صغيره. وبتورينا بهاء الترمل بقى وبهاء عفة الترمل، إن هي بعد جوزها ما مات رغم غناها الفظيع وجواري وعبيد وأراضي وأملاك، عملت علية واعتكفت عاملة زي الرهبنة كده، وجمعت حواليها عذارة وتكرسوا لربنا بس للصلاة والتسبيح. لما سمعت إن أليفانا وجنوده بتوع أشور جم حصروا البلد اللي هي فيها، والكبار طبعا هو قطع عنهم الأكل والمية في الحصار، فلما خلاص ما فيش مية والناس هتموت، ابتدوا قرروا انهم يسلموا المدينة. فراحت نزلت وقالت لهم: ازاي تسلموا المدينة؟ احنا الهنا يقدر يدينا النصرة. وابتدت عملت الخطة بتاعتها، خرجت من عزلتها ونزلت للمدينة، وقررت ان هي تخاطر بحياتها. لبست كل زينتها وجواهرها اللي كانت شايلها من ساعة ما جوزها مات، وتزينت جدا، وخدت معاها الجارية بتاعتها، وخرجت من أبواب المدينة وقالت لهم صلوا لي. ابتدى كل الشعب بيصوم ويصلي، وهي كان صلت صلاة جميلة جدا، وراحت لمعسكر الأعداء. طبعا انبهروا بجمالها وبالغنى اللي هي كانت رايحة بيه، المنظر مبهر. وقالت لهم ان انا يعني بالعقل كده المدينة هتسقط، فانا قلت اجت حما فيكم بقى واعملوا فيهم اللي عايزين تعملوه، بس انا لكل اللي طلباه حاجتين: انا جايبة معايا الاكل بتاعي، فما تخلونيش أكل الأكل وتنجس، وبعدين إله إسرائيل يزعل مني. هقعد أصلي كده لغاية لما يقول لي إمتى أقول لكم تهجموا، الوقت المناسب تهجموا على المدينة. بس قالت للقائد بتاعهم: بس أنت أديني يعني تصريح أني أخرج عند برة عشان أغتسل، كان في غسلات بيطهروا بغسلات، وأصلي لإلهي وارجع كل يوم. فأول يوم خرجت، الجنود متعودين بقى، هي خارجة راح تصلي ورجع، تاني يوم خارجة راح تصلي ورجع، تالت يوم ابتدت يعني ابتدى هو يبص لجمالها ويشتهيها، فأدت له إيحاء إن هي موافقة، فراح قال للجنود اخرجوا من الخيمة ومحدش يدخل. قعدت تأكله وتشربوا خمرة لغاية لما سكر خالص، وجابت الخنجر وقطعت رأسه. هي خبطته خبطتين فالراس اتفصلت عن الجسم، فخافت جدا لكن مسكت الراس وحطتها في الشنطة بتاعتها خبتها وخرجت. الجنود متعودين هي بتخرج تصلي وترجع، هي خرجت وراحت لأهلها وفي المدينة وقالت لهم يعني أدي راس أليفانا. راحوا علقوها على باب المدينة. الصبح ابتدى الجيش بتاعهم يهجم على الأشوريين. الأشوريين رايحين يصحوا القائد علشان يديهم بداية المعركة يعني الأمر، فلقوا بالوضع ده فهربوا، والبني إسرائيل أخدوا الغنيمة الغنائم اللي سابوها. هي مكرمة جدا عند اليهود. السفر بيعالج موضوع الألم، إن هما كانوا يعني هي كانت قديسة مش، والشعب بتاعها كانوا بيصوموا ويصلوا، مش معنى إن حد ربنا سمح بالألم يبقى لازم ده شرير عشان يتحط في تجربة. خطورة الكبرياء كانت منسحقة جدا وخلت شعبها كله يلبس المسح. هي من ضمن الحاجات اللي تقال عليها إنها كانت لابسة مسح على حقويها، يعني عاملة زي يوحنا المعمدان وزي إيليا النبي. فالنسك واضح جدا في السفر. عدم الفصل بين الحياة الشخصية والحياة الجماعية. هو سفر كنسي، كل الكنيسة أو كل المدينة هي وهم اشتركوا في الصوم والصلاة، في صلوات جميلة. بيترجم سفر أن أليفانا ده يرمز للأنتي كرايست اللي هو ضد المسيح اللي هيجي، والعذابات اللي هيعذب بيها شعب الله، وإزاي في الآخر ربنا هينتصر عليه وهي رجعت برأس أليفانا. بعد كده هنتنقل لقصة تانية خالص. على فكرة سفر يهودات بيتقري في عيد التجديد. هناخد عيد التجديد لما ناخد سفر المكابيين. عندهم عيد بيعيدوا بيه اسمه الحنوكة، اكيد اللي بيقرا كتير عارف اللي هو عيد الاضواء اللي بتلاقي فيه الشمعة بالسبعة التسعة دي، بيحتفلوا بيها لغاية دلوقتي يوم 25 ديسمبر. بعد القصة دي وبعد الوقت ده ابتدى اليهود يتمسكوا برضو بخطاياهم، فربنا بيسلمهم للسبي. دي خريطة السبي اتخذوا من فلسطين، راحوا يعني هنا فلسطين اهي، اتخذوا كده راحوا لغاية ما بين النهرين في سبي بابل، وجزء منهم هرب وجه لمصر وعاشوا في جزيرة الألفنتين اللي هي عند أسوان. السبي اتعمل على كذا مرحلة. أول مرحلة سنة 605 لما جه نبوخذ نصر وأخذ أواني الهيكل، أخذ الأشراف اللي منهم دانيال والثلاث فتية، يعني كان منشن بقى على أولاد الملوك والناس الأغنية، وأخضع الملك يهويقيم للجزية. تاني مرحلة سنة 602، يعني دي 605 دي 602، يهويقيم بطل يدفع الجزية، الموضوع كله فلوس، فبعت جيش لإخضاعه وأخده أسير وعين يهويقيم عوضه. تالت مرحلة 597 أرسل جيش حاصر أورشليم وجيب نفسه، والملك طلع وسلم نفسه للأسف يعني، وأخدوا البابل 17,000 منهم حزقيال النبي. ونشوف ربنا ما سابهمش حتى هما في السبي، كان بعت لهم الأنبياء حزقيال النبي. سنة 587 ده النهائي بقى لما جه ونهب باقي ممتلكات الهيكل وحرق المدينة وحرق الأبواب بعد ما حاصرها 18 شهر، وده اللي بيوصفها أرميا في المراسي، يقول إن الأمهات الحنائن طبخنا أولادهن من كتر الجوع، كانوا بيأكلوا يسلقوا عيالهم ويأكلوهم، وكانت حاجة مرة جدا وتسابوا لبابل. مين النبي اللي عاصر السبي؟ أرميا. أرميا كان ربنا قايل له أنا هأدب هذا الشعب على خطاياه وهيسبوا 70 سنة، وكان ميخا قال إنهم يروحوا بابل، يعني كل حاجة مترتبة من قبلها. قل لهم يسلموا نفسهم ما يقوحوش، أنا حكمت عليهم أنهم يعيشوا عبيد لملك بابل. فلما أرميا كان بيقول كده كان الملوك بيقول ده خاين وعايزنا نسلم نفسنا، فابتدى أن هو يتسجن. مين اللي كان معاه في الوقت ده؟ كان باروخ تلميذ أرميا. أرميا كان يملي النبوة وباروخ يكتب، فهو يسموه في سفر أرميا باروخ الكاتب. ولما جه البابليين هم افتكروا بقى ان ارميا راجل تبعهم، يعني عشان كان بيقول للناس يعني عيشوا عبيد بدل ما تتحرق المدينه وتتبهدل، فابتدى عفى عنه وسابه. بعد كده عين لهم واحد اسمه جداليا والي على المدينه، راحوا قاموا قتلوه، ومن خوفهم هربوا لمصر، خدوا ارميا وخدوا معاه باروخ وهربوا لمصر. التاريخ بيقول او التقليد بيقول ان هم لما ابتدوا يعبدوا العبادات الفرعونيه في مصر وارميا وبخهم ان هم رجموه ومات ارميا ودفن. باروخ بعد كده راح بابل قال لهم على النبوه اللي ربنا قالها له، وخد لهم الاصحاح الاخير، هو عباره عن رساله من أرميا الإصحاح السادس للشعب. محتوى النبوة بتاعت باروخ: انتوا قاعدين محدش يقول لكم انه هترجعوا بعد سنتين ثلاثة، انتوا تقعدوا 70 سنة، خلوا بالكم من الأوثان وعبادة الأوثان واحفظوا نفسكم من النجاسات دي وهترجعوا، وأورشليم هترجع لمجدها. من أجمل النبوات اللي قالها: هذا هو إلهنا ولا يعتبر حذاءه أو نظيره آخر، هو وجد طريق التأدب بكماله وجعله ليعقوب عبده ولإسرائيل حبيبه، وبعد ذلك تراءى على الأرض وتردد بين البشر. ودي نبوة عن تجسد السيد المسيح. بعد كده يبقى احنا خدنا ايه؟ خدنا حكمة سليمان، واخدنا طوبيا، واخدنا يهوديت، واخدنا باروخ. في سفر صغير كده جميل إصحاح واحد، المزمور 151. مزمور 151 هو قالوا ليه هم ما رضوش يقبلوه؟ لأن ما كانوش لاقين الأصل العبري بتاعه، والأصل العبري بتاعه قالوا ده مزاد، ده مكتوب باليوناني في الترجمة السبعينية، ده حد مألفه. لما لفت الأيام سنة 1946 ولقوا مخطوطات الكتاب المقدس بتاعت البحر الميت في مغاير اسمها مغاير قمران، لقوا المزمور 151، ودي 200 قبل الميلاد مكتوبة، لقوا المزمور 151 بالعبري، فاقتنعوا ان هو من اصل المزامير اللي كاتبها داود. مكتوب المزمور داود بيقول ان انا صغير في اخواتي، ربنا اخدني من بين الغنم واقامني ملك، وانا انتصرت على جليات. يقرأ ليلة سبت الفرح، اول ما ابونا كده جي يفتح الستر ويبتدي يقولوا قبطي وعربي ولي لحن، ويبقوا لفين الإنجيل بستر أبيض جميل، لأن داود كان محكوم عليه بالموت، كان لازم جليات يقتله لما ناخدها بالعقل، وداود عاد حيا وجليات قتل، زي ما المسيح دخل على الصليب في معركة ودخل القبر طلع حي، و يا إبليس هو الهزم. فعشان كده بتطلق ليلة سبت الفرح، موجود في النسخة السوريانية والإبطية والسبعينية والأرمينية، يعني موجود في كل النسخات، بس النسخ البروتستانتية الأخيرة هي اللي شالته. أثناسيوس الرسولي استشهد به، يوحنا ذهبي الفم ذكره، فموجود في كتابات الأباء المزمور 151 لغاية لما الأيام مرت وتلاقى في مخطوطات وادي قمران. بعد كده عشان ناخد السفر اللي جاي، بابل هي اللي سابت شعب الله، سقطت مملكة بابل وقامت مملكة فارس. جي كورش الفارسي، الرجل الطيب ده كان عنده تسامح ديني، فقال لهم ارجعوا. ابتدوا يرجعوا، بصوا يعني بالعكس بقى، يعني جايين هنا من بابل وابتدوا يرجعوا على ثلاث أفواج. الكرش لما قال، كان سنة 444، قال أصدر المنشور بتاعه برجوع المسبيين. بعد كده هم رجعوا، أول مجموعة مع زربابل، تاني مجموعة بعدها بتسعين سنة وبتمانين سنة مع عزرا، وبعدين مع نحمية، ثلاث أفواج رجعوا. سقطت الإمبراطورية الفارسية، فاكرين بلشصر لما شرب في الأنية بتاعت بيت الرب وقالوا الليلة دي هتموت، فدخل في الليلة دي كورش بتاع داريوس المادي وكورش الفارسي وقتلوا بلشصر، وسقطت الإمبراطورية البابلية، وقامت الإمبراطورية بعد كده سقطت مملكة فارس كمان، وقامت المملكة اليونانية اللي هي الإسكندر الأكبر. أما نقول يونانية، هي الهيلينية، هي الإغريقية، هي حاجة واحدة. اسكندر الأكبر فتح أغلب العالم، ولكن مات فجأة. احنا عارفين طبعا زي ما دانيال اتنبأ قال ان هو هيموت بلا مقدمات وبلا ولد، فيتقسم مملكته على أربعة. الأربعة منهم بطليموس في مصر، البطالمة، والسلوقيين في سوريا. طبعا فضت حرب شديدة بين البطالمة والسلوقيين على فلسطين لأنها في النص، لغاية لما في الآخر استقرت، عشان بس احنا ايه بنجري كده، مع استقرت مع السلوقيين بعد موت الإسكندر الأكبر. خضع اليهود لحكم السلوقيين، بدأ فريق من اليهود يعتنق الثقافة الهيلينية ويتخلى عن الهوية اليهودية بتاعته. طلع حزب اسمه الحزب اليهودي اليوناني، في سفر المكابين مسمينه ايه؟ أولاد طوبيا، أبناء طوبيا. ممكن يكونوا دول أصل الصدقيين اللي هم ابتدوا بقى. تعرفين ان الفلاسفة اليونانيين لا يعترفوا بالقيامة من الأموات ولا بالحياة الأخرى، بيقولوا ان الجسم حبيس، ان الروح حبيسة جوه الجسد، فلما الواحد يموت تنطلق روحه بقى من سجن الجسد، عشان كده ساعات ينتحر ويتحرر من الجسد. فانت تيجي تقول له بقى ده الاجساد هتقوم والروح هترجع، يقول لك احنا هنرجعها تاني تتحبس تاني. فهم لا يؤمنوا لا بالارواح ولا بالملائكه ولا بالقيامه من الاموات. في ناس اعتنقوهم وقد اعتنقوا افكارهم وقد يكونوا دول بدايه الصدقيين. فضلت الحكايه ماشيه كده بالهداوه مدينهم حريه لغايه لما جه واحد اسمه ايبيفانيوس الرابع، وده كان اصر ان هو حلف ان هو يمحو الديانه اليهوديه. ده القرن اللي طلع اللي اتكلم عنه دانيال اللي هيتكلم بعظائم على الله، وفعلا طلب ان هم يعبدوه. الحقيقه هو كان ايبيفانيوس يعني ما هوش ضد اليهوديه كيهوديه، هو كان عامل جاب فلاسفه اتينا وقال لهم انا عايز كل العالم يبقى ديانه واحده، حاجه كده زي اللي اليومين دول ماشي، ثقافه واحده، لغه واحده، نشر اللغه اليونانيه والثقافه اليونانيه، عقيده واحده. ابتدى يجيب ان الاله كبير الالهه زيوس، ده يبقى هو بدل يهوى جوبيتر عند الرومان او زيوس عند اليونان. يعني عمل كذا حاجه، عمل لنفسه تمثال وحطه على المذبح جوه الهيكل عشان يعبد، اقام تمثال لزيوس، ودي ركسه الخراب اللي كان اتنبأ عنها داود، اقام تمثال لزيوس، نجس المذبح بطريقتين، جاب خنزيره وذبحها على المذبح، والخنزيره طبعا حيوان نجس عند اليهود فنجس المذبح، فوقفت التقدمه ما يقدرش يقدمه على مذبح نجس. الجنود بتاعه دخلوا الهيكل كانوا بيعملوا ابشع التصرفات والسكر وعربده وحاجات وحشه جوه الهيكل. منع اليهود من ممارسه طقوسهم، منع ان السبت يبقى فيه راحه، منع الختان، منع الاحتفال باي اعياد يهوديه. هنا كان في اليهود الاتقياء الكويسين ابتدوا يرفضوا ده، نشات طبقه من اليهود الارثوذكس، لغايه دلوقتي موجود اليهود الارثوذكس على نوعين. نوع الاسينيين دول متطرفين خالص، سابوا الدنيا وراحوا عاشوا في المغاير خلاص، وفي النوع الحسيديم اللي هم المعتدلين شويه وسموهم الاتقياء، اللي هو كان دانيال بيقول عليهم اللي حفظوا العهد. يعني ابتدوا يرفضوا ده. واحده ختنت اولادها قتلوها هي واولادها، في ست تانية هي اولادها السبعه رفضت عباده تقديم الذبائح للاوثان، قتلوها هي وربطوهم في عنقها وقتلوها. في شهداء المكابيين يمكن انبا مكاريوس عامل عليهم كتاب، يوحنا زابيل فم في واحده من عظاته بيقول لهم ان احنا واقفين دلوقتي في كنيسه شهداء المكابيين، ففي انطاكيا في كنايس على اسم شهداء المكابيين، الكنيسه المسيحيه بتعتبرهم شهداء ليها. في الوقت ده كان في قريه اسمها مودين كان فيها كاهن، طلب منه لان هو كان بيبعت يعني رسل في كل البلاد قدموا الذبائح للاوثان. فالعمده بتاع او العميد بتاع هذه العائله، العائله الحشمونيه، كان اسمه متاتيا الكاهن، وهو كان اكبر واحد سنا، فقالوا انت تيجي تقدم ذبائح للاوثان فكل الناس هتقتدي بيك، فرفض. فقالوا له يعني سمع ان في ناس ضعفت وقدمت ذبائح للاوثان، طلع يجري على هيكل الوثن، قتل الرجل اليهودي اللي بيقدم الذبيحه وقتل رسول الملك، وابتدى يبتدي ثوره اللي هي ثورة المكابيين، دعا كل الشعب أن يخرج للجبال، وفعلا كل الناس الأتقياء واللي رافضين الأغرقة أو الحكم الهيليني خرجوا للجبال وتحصنوا فيها، وقال لهم إحنا هنكون جيش. في الوقت ده هجم عليهم اليونانيين وقتلوا 2001 في يوم واحد، لأنه قتلوا لأنه كان يوم سبت. فابتدأ الكاهن ده صرح لهم قال لهم بمعنى يعني السبت جعل لأجل الإنسان مش الإنسان لأجل السبت، لو هجموا عليكم أنتوا تحاربوا تحاربوهم حتى لو كان يوم سبت. ابتدوا يعدوا العدة ويجهزوا جيش قوي جدا. قبل ما يموت متاتيا الكاهن كان عنده خمس أولاد، قال لهم يهوذا، كان اسمه يهوذا المكابي، وكلمة مكابي جاي من حروف إن ليس مثل الله إلهنا. فقال لهم هو يقود الجيش لأنه عنده الحماسة، وأخوكم في بقى يوحنا ده الحكيم وسمعان ابتدى وزع عليهم المهام ومات. ابتدى يهوذا المكابي باختصار، أنا مش عارف الساعة كام. طيب يهوذا المكابي عمل جيش قوي جدا، دخل في حروب كتيرة مع اليونانيين، في الآخر هو اللي قدر ياخد أورشليم وقتل نيكانور في يوم اسمه يوم نيكانور عندهم كده الجيش القائد الروماني، ودخل أورشليم ودخلوا الأتقياء معاه، طهروا الهيكل من شالوا يعني التماثيل دي كلها، طهر الهيكل وطهر المسبح، شالوا الحجارة اللي تنجس بدم الخنزير وعملوا مسبح جديد، وابتدوا يعملوا يقدموا الذبايح من تاني. كان فات دي الفترة اللي قال عليها دانيال 1290 يوم وقفت الذبيحة، رجعت الذبيحة تاني سموه عيد التجديد. انتوا لما بتقروا في يوحنا 10 المسيح كان يتمشى في الهيكل في عيد التجديد. عيد التجديد ده ما هوش عيد التوراة، يعني مش جاي في التوراة، انما هو كان تذكار لتجديد الهيكل وتطهيره باسم بيد يهوذا المكابي. هما كانوا لما دخلوا بقى ما لقوش زيت نقي يولعوا منه الفتايل بتاعه المناره الذهبيه اللي عملوها، لقوا في الاخر لما دوروا ازازه واحده زيت زيتون نقي ما نجسوهاش اليونانيين. فبيقول ان هما خدوا الازازه الصغيره دي وساقوا بيها كل الفتايل بتاعه المناره الذهبيه، فالمفروض ان دي تولع يوم، فضلت مولعه 8 ايام، الزيت كف 8 ايام لغايه النهارده. عيد الانوار او عيد التجديد او عيد التدشين كل دي حاجه واحده بتحتفلوا بيهم 25 ديسمبر اليهود في كل العالم، ويجيبوا المناره اللي هي فيها الثمان شمعات، وفي النص بيبقوا حاطين فيها نجمه يهوذا نجمه داوود، وكل يوم يولعوا شمعة كل يوم يولعوا شمعة. هو عيد لا يرتبط بالهيكل، عيد فلكلوري، عيد شعبي، عيد قومي يحتفل به اليهود في العالم كله، ويسموه عيد الحنوكة أو عيد الأنوار. يمكن الكريسماس الغربي واخد كتير من الطقوس بتاعته بتاعت اليهود، لأنهم متغلغلين طبعا في الغرب في العيد ده. دي المملكة الحشمونية، ابتدى كل واحد من المكابيين يحارب ما يموت التاني يكمل، لغاية ما عملوا مملكة كبيرة واستقلت وطهروا واستردوا أراضيهم اللي كان خدوها الأدوميين بعد السبي، كانوا استولوا لغاية حبرون. دي شجرة العيلة بتاعتهم. يمكن اللي بنلاحظه والمهم فيها هيرودس الكبير. هيرودس الكبير كان اتجوز مريمنا بنت رئيس الكهنة، وبالطريقة دي حاول وفعلا وصل ان هو يبقى هو الملك، وبعد كده المملكة اتقسمت من بعده. ده كده يعني ايه، احنا دقنا كده قطمة من كل سفر. هو فاضل يشوع بن سيراخ، ده سفر حكمي 52 اصحاح مليان حكمة، عامل زي سفر الامثال، هو سفر رائع جدا جدا. ممكن لو ربنا اذن يعني نبقى ناخد فيهم دراسات. في سؤال هنا دائما نقنع أنفسنا، حلوة دي نقنع أنفسنا دي بأهمية الأسفار القرنية الثانية، وأن أباء الكنيسة كانوا بيستشهدوا بها في عظاتهم. لماذا لا يستخدمها الأسقف والأباء الكهنة في عظاتهم بكنائس؟ مين اللي قال؟ الأنبا مكاريوس عمل تفسيرات حلوة جدا علمية جدا، ولو انت عايز تدور على العلم كلاهوت دفاعي، بس احنا العزة دي بينفعش فيها لاهوت دفاعي ان احنا نمسك سفر سفر، يعني هتلاقي نفسك مش فاهم العهد الجديد مثلا الا لو قريت المكابيين. فعمل فيها دراسات موسعة ابونا بشوي عبد المسيح اللي هو بتاع مطرانية زقازيق ابونا ولا طنطا ده منور، عامل كتاب رائع قوي. كتير بنستشهد بسفر طوبيا. انتوا لو تقروا الوصية اللي أبو سارة وأمها قالوها لها ساعة ما جه طوبيا ياخدها ومروح بيها على بيت أبوه، هتلاقوا وصية الكنيسة اللي بتقولها العروسة. ولما تقروا وصية الملاك رفائيل لطوبيا العريس هتلاقي بالضبط وصية الكنيسة، يعني الطقس اللي ترجية نفسها واخدة منها زي الأباء ما ياخدوش منها لما بتبقى فيه مناسبة. ده يا جماعة انتوا ناسين ان احنا بنقرأ سفر طوبيا في الجمعة السادسة من الصوم الكبير في باكر الصبح. لا هو موجود طبعا في صلب الصلوات بتاعتنا. بعد ملوك يهوذا كان الوحي يقول عليهم انهم عملوا ما هو مستقيم في عيني الرب فيما عدا عجول الذهب. هل الملك ده هيكون كده كويس وقديس؟ وقد قيل عن ياهو ان ربنا بارك نسله حتى الجيل الرابع. هي عجول الذهب دي كانت في مملكة اسرائيل مش في مملكة يهوذا، دول كانوا كلهم اشرار. احنا كنا خدنا كده مرة بس مش هنا، مش في اجتماع الخدام، ان احيانا الملك كان يزيل حاجات، يزيل كذا ويزيل كذا بس ساب حتة صغيرة ما شالهاش، فتلاقي الملك اللي بعده ابتدى الشر يكبر. واحنا بنقول حتى ان حتى حزقية حتى حزقية ساب المرتفعات. فاحيانا احنا ما نعرفش نستأصل الشر كله. هو قديس هو مش قديس احنا ما نعرفش، احنا بنسيب حاجات كده لحكم ربنا. بس احنا واحنا بنقرأ الأسفار التاريخية بالذات بناخد منفعة لحياتنا، يعني كان مفروض اللي يستأصل شر كله. حتى يوشيا الملك الصالح القديس الحلو العصر أرمية الخدمة بتاعته ما نفعتش، بدليل ان السبي حصل بعد كده، لكن هو يوشيا خلص هو كنفس. فاحنا بنتعلم او بنستفيد بناخدها نطبقها على نفسنا. ياهو ليه ربنا سابه الجيل الرابع؟ انتوا عارفين بيقول لما ربنا لما موسى سأله قال له اسمك ايه؟ عايز اشوفك. والقصة دي في سفر الخروج، قال له انا بحافظ يعني بطول بالي، رؤوف ورحيم وبطول بالي للجيل الثالث والرابع. دي هنلاقيها في شخصيتين. اخاب الملك الشرير جدا لغاية الجيل الرابع لولا ما انتهت الاسرة بتاعته في الملك. وياهو ربنا بيطول باله يقول يمكن الابن يبقى أحسن، يمكن الابن يبقى أحسن، عشان ما يتقالش إن هو ما ادهمش فرصة إن هم يتوبوا. علشان كده لما بناخد حكاية إن حافظ العهد ومنتقم في الجيل الثالث والرابع، دي مش حاجة وحشة، ده هو بيطول باله للجيل الثالث والرابع. بالعكس يعني لما تاخدوها في السياق كل ما تيجي هتلاقوها هي كده. صلاة منسى الملك غير موجودة بالعهد القديم ولا الأسفار القانونية التانية. من أين جاء النص الذي تلوه الكنيسة ليلة بوغلمسيس؟ هو أسفار القانونية التانية اللي موجود معنا ده متجمع. لو أنت عايز تشوفها عند الكاثوليك هتلاقيها. دار الكتاب أخيرا أصدرت، أنتوا عارفين مش عارفة أنتوا عارفين ولا لا، يعني دار الكتاب أصدرت نسخة في أوائل القرن ده اسمها الترجمة العربية المشتركة، موجود فيها الأسفار القانونية التانية. يعني بعد ما ثبت علميا ان هي عبرية الاصل وان هي موجودة من الاصل، فابتدوا حطوها، بس حطوها في ملحق في اخر العهد القديم، موجودة في الاسفار القانونية التانية. صلاة منسى يمكن هي اللي موجودة بس في جوه الكنيسة، ويمكن مزمور 151 هنلاقيها في كتب الطقوس. انت متستهنش بكتب الليتورجية، احنا بنثبت بيها عقيدتنا في الحوارات اللاهوتية. يعني بيجيش تقول لي هي مش موجودة غير في الليتورجية، لا ده هي الليتورجية دي من الحاجات الأصلية اللي احنا بنثبت بيها عقيدتنا. كل العقائد يعني حتى دلوقتي في محاورتنا مع اليونان مع الروم، يعني لما بيجوا يقولون لأ انتوا هرطقة، نقول لهم تبصوا في القداس، القداس وفي العبارة دي والعبارة دي والعبارة دي. فانت ما تستهنش بكتب الطقس الليتورجية ان احنا نثبت بيها قانونية الأصفار. يا رب أكون بس قدرت ألم الموضوع. دي كده تدويقه بس، وان شاء الله نقدر نبقى ناخد الاسفار دي بالتفصيل للي يكون يعني انترستد وحابب ان هو يشوفها. مجد لله دائما ابدا، امين.
عرفنا أهمية الأصفار القانونية التانية، وعرفنا ليه الكنيسة النبطية متمسكة بها جدا وإن بدونها لا يكتمل الكتاب المقدس. عرفنا أهميتها وعرفنا أنها موجودة في تورجيتنا وقد إيه الموضوع صعب جدا وخصوصا الجزء التاريخي، لكن الدكتورة ميرفت عرضته بطريقة مشوقة جدا، طريقة ممتعة جدا، وعرفنا تأملات كتيرة جدا حلوة نستفيد منها في خدمتنا. بنطلب من ربنا يعوضها تعب محبتها ويزيدها أكتر وأكتر، ودايما تكون موجودة دايما قدوة جميلة لينا نتعلم منها. اتفضلوا نصلي. بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة التام تسبيح. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا في السماوات.